أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في كتاب النكاح، ووصل بنا الكلام إلى الفصل الثاني في أولياء العقد، وقلنا بأن أولياء العقد هم الأب والجد للأب والوصي والمولى والحاكم الشرعي، ويوجد ترتيب بين هؤلاء الأولياء، فإن الوصي لا ولاية له مع وجود الأب، والحاكم الشرعي أيضا لا ولاية له مع وجود الوصي. إذا وصي موجود وهو جامع للشرائط، فالحاكم الشرعي لا مدخلية له في الموضوع، فأكو ترتيب خاص بالمسألة. تكلمنا عن بعض هذه الأحكام، بقي الكلام عندنا في حكم جديد وفروع جديدة. وصل بنا الكلام إلى قول المحقق رحمه الله: ولو زوجاها فالعقد للسابق. زوجاها منه؟ يعني الأب زوج بنت الصبية، والجد زوج هاي الحفيدة نفسها زوجها، فزيد زوج ابنته إلى شخص، وأبوه أبو زيد زوج بنت زيد، يعني زوج حفيدة نفسها إلى شخص آخر. خو ما يصير عقدين صحيحين، لابد أن يوجد هناك عقد صحيح وعقد باطل. فأي العقدين هو الذي يعتبر صحيح، وأي العقدين هو الذي يعتبر باطل؟ قال: نسأل سؤال، هل وقع الزواج في نفس الزمان، في نفس اللحظة، في نفس الدقيقة؟ هل وقع الزواجان في نفس الزمان؟ لو زواج وقع في زمان وزواج وقع في زمان آخر، فإن وقع الزواج أو فإن وقع الزواجان في زمان واحد فزواج الجد هو الصحيح وزواج الأب باطل. يعني زيد زوج بنته بنفس اللحظة بنفس الدقيقة، زوجها إلى شخص نفس هاي اللحظة ونفس هاي الدقيقة، الجد زوج هذه الحفيدة إلى شخص آخر. فذكر الفقهاء تبعا للأدلة، قالوا: من زوجه الجد زواجه صحيح، ومن زوجه الأب زواجه باطل إذا وقع الاقتران. أما إذا لم يقع الاقتران، الأب زوجها يوم السبت، الجد زوجها يوم الأحد، فأي الزواجين صحيح؟ السابق صحيح واللاحق باطل. قال رحمه الله: ولو زوجاها فالعقد للسابق. إذا الأب زوج والجد زوج، الأب زوج يوم السبت والجد زوج يوم الأحد، فالزواج السابق الزواج الأول صحيح، والزواج اللاحق الزواج الثاني باطل. قال: فإن اقترنا ثبت عقد الجد. أما إذا اقترنا في زمان واحد في دقيقة واحدة، فالعقد الذي أجراه الجد صحيح والعقد الذي أجراه الأب باطل. من يا باب؟ من باب أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب. ثم قال رحمه الله: ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له لو أفاق. نحن ذكرنا في درس البارحة أن الأب والجد الوصي حاكم الشرعي دول عندهم ولاية على الصغير على الصبي على الصبية، ولكن إذا بلغ الصبي وهو مجنون، هو بالغ بس مجنون، أو بلغت الصبية وهي مجنونة، هذا شيء يعبرون عنه، يعبرون عن الجنون المتصل بالصبا بزمان الصبا، يعني ولد فبلغ وجنونه متصل بزمان الصبا قبل البلوغ، الولاية يصير للأب وللجد تبقى نفسها، كما أن الأب والجد له ولاية على الصبي كذلك لهما ولاية على الصبي الذي بلغ وهو مجنون تبقى ولاية لهما عليه. وبعض الأحيان الجنون منفصل عن زمان الصبا، يعني هو صبي يبلغ وهو عاقل وراء 10 سنين يصبح مجنونا، هنا الولاية ليست للأب والجد. إذا كان الجنون ليس متصلا بزمان الصبا الولاية للحاكم الشرعي مو للأب ولا للجد. المهم نرجع لمسألتنا، صبي بلغ ولكن مجنون، صبية بلغت ولكن مجنونة، لا ترتفع ولاية الأب والجد بسبب البلوغ، ترتفع ولاية الأب والجد إذا بلغ وهو عاقل، أما إذا بلغ وهو مجنون يبقى الجد ولي ويبقى الأب ولي. فهل يحق للأب أن يزوج ابنه البالغ المجنون؟ نعم. وهل يحق للجد أن يزوج حفيدته البالغة المجنونة؟ نعم. زين الأب زوج، الجد زوج، بقوا 2، 3، 4، 5 ثم أفاق المجنون، هل له الخيار؟ فسخ، ليس له خيار الفسخ. طبعا من حقه يطلق، لأن الطلاق شنو؟ الطلاق إيقاع مستقل، من حقه يطلق. لا، كلامنا هل له حق الفسخ؟ كلا. أو هذه المجنونة بلغت هل لها حق الفسخ؟ كلا، لا يحق لا للمجنون الذي أفاق ولا للمجنونة التي أفاقت. المجنون الذي زوجه الولي والمجنون التي زوجها الولي لا يحق لهما بعد الإفاقة الفسخ. ويثبت أو تثبت ولايتهما، يعني ولاية الأب والجد على البالغ مع فساد عقل البالغ ذكرا كان هذا البالغ أو أنثى، ولا خيار له، يعني ولا خيار لهذا البالغ المجنون لو أفاق، يريد يطلق أو يحصل طلاق هذا بحث آخر، أما فسخ لا خيار أبدا. ثم قال رحمه الله: والثيب تزوج نفسها ولا ولاية عليها، يعني على الثيب، لأب ولا لغيره. من هي الثيب؟ ليست الثيب فاقدة البكارة، الثيب مو فاقدة البكارة، قد تفقد البنت البكارة بلا زواج، قد تفقد البكارة بسبب مرض، بسبب حشرة، بسبب طفرة، بسبب اعتداء، قد تفقد البكارة. المراد من الثيب المزوجة، المراد من الثيب في عبارة المحقق رحمه الله، طبعا أكو خلاف جزئي وكذا، بس احنا كلامنا الآن فيما يقوله المحقق عليه الرحمة والرضوان، المراد من الثيب في كلمات المحقق رحمه الله المرأة التي تزوجت من قبل. كل مرأة تزوجت من قبل ايش يعتبروها؟ يعتبروها ثيب، بغض النظر عن من، بغض النظر عن البكار. فقال والثيب يعني المتزوجة قبل، تزوج نفسها، تقدر تزوج نفسها دون أن ترجع للأب، دون أن ترجع للجد. والثيب تزوج نفسها ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره كالجد أو الحاكم الشرعي، لا ولاية عليها. ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها. هذا كل الكلام لمن؟ للثيب. يعني امرأة متزوجة ومنفصلة، متزوجة ومطلقة، متزوجة وأرملة، مات زوجها، شو نسميها شرعا؟ ثيب. اجى أبوها دون علمها، دون سؤالها، دون استشارتها، زوجها من زيد، فهل الزواج صحيح؟ الزواج فضولي، يصير فضولي. يعني شنو فضولي؟ إن قبلت فالزواج صحيح نافذ، وإن رفضت لا قيمة له، ماكو زواج، لأن الثيب أمرها بيدها، هكذا دلت الروايات الشريفة، أمرها بيدها وليس بيد أبيها وليس بيد جدها وليس بيد الحاكم الشرعي، أمرها بيدها. فقال ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها، يعني شنو؟ يعني فضولي، نكاح فضولي. أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها، بكر يعني غير متزوجة وبالغة وبعد رشيدة، يعني عندها رشد مو عندها سفاهة. ونحن ذكرنا أكثر من مرة حتى في كتاب الحجر، شلون نعرف هذا الصبي رشيد أو مو رشيد، أو هاي الصبية سلوها بلغت، عمرها 10 سنين 11 سنة بلغت، رشيدة أو ليست رشيدة؟ يختبر، لابد أن يختبر الصغير والصغيرة، البالغ حديثا والبالغ حديثا، يختبر من أجل أن يعلم رشيد أو ليس برشيد. كيف يختبر؟ فيما يتناسب. فإذا تبين لنا أنه يعرف الأسعار، يعرف الأشياء الثمينة، ما ينغضب، ما يبيع الرخيص الغالي، أو ما يبيع الغالي برخيص، عفوا ما يبيع الغالي برخيص، وما يشتري الرخيص بغالي، يحافظ على أمواله، يحافظ على نفسه، هذا معناها شنو؟ رشيد. لذلك القرآن يوضح على أن هؤلاء الأيتام إذا أحسسنا وأنسنا منهم رشدا ماذا نصنع؟ فادفعوا إليهم أموالهم. بمجرد أن يثبت أنه رشيد أصبح مكلف مستقل، ليس خاضعا لولاية أب، وليس خاضعا لولاية أم، وليس خاضعا لولاية حاكم شرعي، وليس خاضعا لولاية وصي، بعد يخرج من دائرة الولاية ويكون إنسانا مستقلا. فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا ثبت أن هذه بكر وهذه بالغة ورشيدة، هل نحتاج إلى إذن الأب أو إذن الجد في الزواج؟ قال المحقق رحمه الله أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها. جيد، نسأل سؤال، قل له أمرها بيدها حتى لو أبوها موجود، ما تسأل الأب، ما تستأذن الأب، ما تستشير الأب؟ قال ولو كان أبوها حيا قيل، قاله المشهور، لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا. يقول نعم، إذا الأب حي، مشهور الفقهاء قالوا لها أن تنفرد في الزواج الدائم أو في الزواج المنقطع. هكذا دلت الأدلة أن البالغة الرشيدة شبيها مستقلة بأمرها، أمرها بيدها. من حقه تتزوج. وقيل قاله الشيخ الحلبي الشيخ أبو الصلاح الحلبي رحمه الله، وقيل العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به. هذا القول الثاني في المسألة. يقول البكر البالغ الرشيد إذا أرادت أن تتزوج العقد مشترك بينها وبين أبيها، يعني لا هي تتزوج دون علم الأب ودون رضا الأب، ولا الأب من حقه يزوجها دون علمها ودون رضاها. لا بد أن تتفق هي والأب على من تتفق على الزوج، لا هي تتزوج دون إرادة الأب ولا الأب يزوج بنت دون إرادتها، لا بد أن يتفقان على أن هذا الزوج يصلح لها، هي تقبل وأبوها شنو وأبوها أيضا يقبل. وقيل قاله الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر، بما أنها بكر ليست ثيب غير متزوجة سابقا، فأمرها بيد الأب وليس لها من الأمر شيء. الأب إذا زوجها من شخص ما يحق لها تعترض، وإذا هي زوجت نفسها من شخص دون علم الأب فالزواج باطل. هذا قول الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. ومن الأصحاب يعني ومن الفقهاء منهم الشيخ المفيد رحمه الله، منهم الشيخ المفيد رحمه الله، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم. قال إذا كانت بالغة رشيدة بكر لا مانع أن تزوج نفسها منقطعا دون إذن الأب، بس الدائم لا بد أن يكون بمن؟ بإذن الأب. ومنهم يعني ومن الأصحاب من عكس القائل ما توصلت له، من هو ما توصلت له حسب التتبع المختصر، بس هناك رأي يقول بالعكس بالعكس عليكم السلام، بالعكس البكر البالغ الرشيد لها حق أن تزوج نفسها دائم، ولا حق لها أن تزوج نفسها منقطع إلا بإذن من؟ إلا بإذن الأب. هاي الأقوال طبعا إذا نجمع الأقوال تقريبا الأقوال 6 أو 7 في مسألة زواج البكر البالغ الرشيد، مو مسألة واحدة مو قول واحد. ما هو رأيك أيها المحقق؟ قال والأول أولى، يعني رأي من؟ يعني بالنسبة إلى الأول أنها تملك أمر نفسها، هذا رأي المشهور أن بالنسبة إلى البكر البالغ الرشيد. طبعا أهم شيء شنو تدري؟ أهم شيء شنو؟ الرشد. يقول لك إذا رشيدة مكلفة لها مال الناس وعليها ما على الناس، عليها واجبات لها حقوق، امرأة مكلفة مستقلة، ولا دليل على أن الأب له ولاية على البنت حتى لو بلغت حتى لو أصبحت رشيدة. يقول فلذلك الأولى هو القول المشهور، طبعا توجد روايات عن أهل البيت عليهم السلام تدل على هذا القول الأول أن لها أنها تمرك أمر أنها تملك أمر نفسها. بلي
الثيب الغير رشيد،
أي واحد غير رشيد، أي واحد ما عنده رشد محجور عليه حتى لو كان عمره 60 سنة، إذا ما عنده رشد يعني سفيه محجور عليه في دائرة التصرفات. طبعا لا يخفى على جنابك الرشد أمر نسبي، يعني مرة تجد إنسان رشيد في حياته بس بأمواله ما عنده رشد، سفيه بس بأمواله، أما زواجه علمه دراسته إنسان طبيعي، بس في ناحية المادة سفيه. فهذا لمن يحجر عليه خب مو يحجر عليه يمنع من الطلعة والطبة والدراسة، لا لا لا، يحجر عليه في دائرة الأموال فقط، في دائرة الأموال فقط. فالحجر على السفيه حسب ما هو فيه من سفاهة مو مطلقا، والمسألة وضحناها في كتاب الحجر. ثم قال رحمه الله: ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا. شنو يعني عضلها؟ يعني منعها أن تتزوج من الكفر، وهي واردة في كثير من المناطق، رجل يتقدم لامرأة من أجل أن يتزوج بها وهو كفء من ناحية الدين، من ناحية الإيمان، من الناحية الاجتماعية، بس الأب يرفض. الرفض ما له مبرر. يعني الشريعة السئلة تقول له: أنت لماذا ترفض؟ شنو مبررك؟ هسه مرة يجيب له مبرر، يقول هذا مثلا منحرف عن الخط، يرتكب كبائر. نقول له: مبررك موجود، لأنه ليس كفؤا لبنتك، إذا بنتك مؤمنة خير هذا مو كفؤ لها. ومرة الذي يتقدم هو كفء، بس هذا يرفض، ما أدري عنده مشكلة ويا أبوه، ما عاجبه، يريد البنت فالشيء أفضل وأحسن. الشريعة تقول: لا ولاية لك، لأنك قاعد تضرر وقاعد تخالف الحكم الشرعي. فإذا منعت الكفؤ أن يتزوج من ابنتك، ترى ولايتك ساقطة، وبنتك البالغة الرشيدة إذا تزوجت دون علمك، العقد صحيح، العقد صحيح، لأنك لست مسلطا أن تمنع بنتك منين، أن تمنع بنتك من الزواج. هذا بالنسبة إلى الأب. أما في بعض المجتمعات العم يمنع، ابن العم يمنع، الخال يمنع، الأم تمنع، الأخ يمنع، وهم ليس لهم ولاية، وتلقى البنت تبلغ من العمر 40 و50 و60 دون زواج. شرعا هذا ما يجوز. فقال رحمه الله: ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا. تعرف يعني شو سقط اعتبار رضاه؟ يعني حتى على رأي من يقول بأن الولي لا بد أن يرضى ولا بد أن يقبل، حتى هذا المتشدد في رضا الولي في مسألة زواج البنت، حتى هذا يسقط. شنو يسقط؟ رضاه. ثم قال رحمه الله: ولو زوج الصغير غير الأب والجد عليكم السلام وقف على رضاها عند البلوغ وكذا الصغير. نحن ماذا ذكرنا في درس البارحة؟ قلنا: هل يحق للولي يعني الأب والجد أن يزوج ابنه الصغير أو بنته الصغيرة أو حفيد الصغير أو حفيدته الصغيرة؟ قلنا: نعم جائز. ثم طرحنا سؤال: هذا الولي لمن يزوج بنته وهي صغيرة ثم بلغت وأصبحت بالغة رشيدة، من حقها تفسخ؟ من حقها ترفض؟ شنو كان الجواب؟ لا خيار. والصبي قلنا خلاف، إذا زوج الصبي وهو صغير ومن ثم بلغ وأصبح رشيدا ورفض هذه الزوجة، خلاف، قيل من حقه يرفض يفسخ وقيل لا. الآن نرجع المسألة، هذه الصبية ما زوجها الولي، مو الأب أو الجد للأب، لا، زوجها الوصي أو زوجها الحاكم الشرعي، ثم بلغت ورشدت، أو الوصي أو الحاكم الشرعي زوجه الصبي ثم بلغ ورشد، هل يحق للصبي أن تفسخ؟ هل يحق للصبي أن يفسخ؟ قالوا: نعم، من حقه. مسألة أن يزوج الولي تختلف عن مسألة أن يزوج الوصي أو الحاكم الشرعي. الولي تزويج نافذ، من حينه. وأما غير الولي يعني غير الأب والجد تزويجه شو نسمي تزويجه؟ فضولي. فضولي يعتمد على قبول الصبي بعد البلوغ والرشد، ويعتمد على قبول الصبي بعد البلوغ والرشد. ثم قال: وللمولى أن يزوج المملوك صغيرة وكبيرة، بكرا وثيبا، عاقلة ومجنونة، ولا خيرة لها. وكذا العبد. احنا الآن ذكرنا الأب، ذكرنا الجد، ذكرنا الوصي، ذكرنا الحاكم الشرعي، ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا الولي الخامس وهو المولى. المولى له ولاية على من يملك من العبيد والإماء. ومن ضمن الولاية التي يملكها هي ولاية التزويج. يحق للولي الذي يملك العبد والأمة أن يزوج العبد المملوك، وأن يزوج الأمة المملوكة، سواء كان العبد كبيرا أو صغيرا، كانت الأمة كبيرة أو صغيرة، كان العبد عاقلا أو مجنونا، كانت الأمة عاقلة أو مجنونة. وكذلك سواء كانت الأمة بكرا أو كانت ثيبا. ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة. وكذا الحاكم. يقول زين، نرجع إلى حكم آخر وهو حكم الوصي والحاكم الشرعي. قبل قليل شنو قلنا؟ إذا زوج الوصي تزويجه شو اعتبرناه؟ فضولي. وإذا زوج الحاكم الشرعي شو اعتبرنا تزويجه؟ فضولي. زين، دائما الوصي لمن يزوج فضولي؟ دائما الحاكم الشرعي لمن يزوج فضولي؟ لو أكو مجال، قال بلي، إذا كان الصبي بلغ مجنونا وما عنده أب وما عنده جد، أو إذا كانت الصبية بلغت مجنونة ما عندها أب وما عندها جد، فالمسؤولية مسؤولية الوصي أو مسؤولية الحاكم الشرعي. هنا إذا زوج الوصي، الزواج مو فضولي نافذ، لأن مو هذا مجنون، مو هو صبي ومن ثم سوف يبلغ ويرشد، فمن حقه يرفض ومن حقه يستمر. هو فاقد المن للاختيار، فاقد الاختيار. فإذا زوج الوصي أو زوج الحاكم الشرعي، الوصي زوج البالغ المجنون، أو الحاكم الشرعي زوج البالغ المجنون، أو الصبي المجنون أو الصبية المجنونة، فإن الزواج نافذ والزواج صحيح. بس عندنا شرط. شنو الشرط؟ الشرط هو أن تكون هناك مصلحة في التزويج. يعني هذا الوصي أو هذا الحاكم الشرعي لما شافوا هذه الصبية التي بلغت وهي مجنونة، أكو مصلحة أن تتزوج؟ إذا أكو مصلحة الزواج صحيح، إذا ما أكو مصلحة ما يحق لهم، ما يحق لهم. مثلا راجعوا الأطباء أهل الاختصاص فقالوا أن الزواج مصلحة لهذه البنت. إذا قالوا ماكو مصلحة ما يصير. أو أهل الاختصاص الأطباء قالوا زواج هذا بمصلحة، زوجوه. فإذا الزواج يدور مدار المصلحة. فقال: مع اعتبار المصلحة. وكذا الحاكم. بس الحاكم نفس المسألة بالحاضر الوصل نفس الشيء. ويلحق بهذا الباب مسائل. نأخذ فد مسألة أو مسألتين. المسألة الأولى: قال الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز. يعني إذا امرأة وكلت رجل في أن يجد لها زوجا وفي أن يزوجها، فقالت أنت وكيلي في أن تزوجني ممن تراه لي كفر. ورجل ثقة ويعرف المرأة، يعرف أنه مقدار حالتها الاجتماعية، فيرى لها كفر. فقالت أنت وكيلي، شلون سابقا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال زوجني يا رسول الله، أي واحد الشوف وكفؤ لي زوجني، فزوجها من سهل الساعدي. قرأناها الرواية، ما كان أكو عيب سابقا، هيك شيء مو عيب عادي، هسه صارت الأمور مختلفة. فامرأة وكلت رجل في أن يزوجها، قال زوجني من كفء أنت وكيلي في ذلك. يصير يزوجها من نفسه؟ قالوا لا، ما يصير يزوجها من نفسه. لماذا؟ قالوا لأنه كالمستثنى، كأنه استثنية، والذي ولد هذا الاستثناء هو وكيل، فمعناها هو ليس مقصودا، لو كان مقصودا لصرحت، قال زوجني منك أو من غيرك. بس عندما قال زوجني فهو ما مخاطب أن يكون ماذا طرف في الموضوع، هو مجرد وكيل. فقال المشهور إذا وكلت المرأة رجلا في أن يزوجها زوجها من غيره، ولا يصح أن يزوجها منين؟ من نفسه، لأنه ليس مطلوبا، ليس ملحوظا. زين إذا صرحت، هي صرحت إليه وإذنت له فقال زوجني منك أو من غيرك، هو واضح جاز أن يزوجها منين؟ من نفسه. أو لم تصرح، قالت زوجني من كفء، فزوجها من نفسه وأخبرها فأجازت، رضت. قال المشهور ماكو مانع، كل هاي الصور لا مانع فيها. وقيل لا، يعني شنو؟ وذهب بعض الفقهاء إن الوكيل لا يمكن أن يزوج نفسه من موكلته ولو أذنت له، لا يمكن أيضا، حتى إذا أذنت إليه لا يمكن أيضا. ودليلهم قال وهي رواية عمار، يعني موثقة عمار بن موسى الساباطي، تدل على هذا الحكم الشرعي وهو عدم الصحة. أما المشهور فذهبوا إلى الصحة، إذا أكو إذن أكو صحة، أكو مشكلة، لأن مانع ما أكو، أكو مقتضي ومانع ما موجود. المسألة الثانية تقول النكاح الفضولي صحيح، ولكن يقف على الإجازة في الحر والعبد. أنت بعد تعرف شنو معنى النكاح الفضولي؟ معناها بالبداية لم يأذن من له الحق، لم يأذن من له الإذن. يعني أخ زوج أخته من فلان دون علمها، ثم علمت، فإذا رفضت ماكو زواج، وإذا قبلت وأجازت فالزواج صحيح. هذا فيما لو كانت حرة. بعض الأحيان العبد يزوج نفسه دون علم مولاه. العبد أكو رواية عبدون تزوج وبقى سنتين وصار عنده أطفال والمولى لا يعلم، بعدين اجل المولى أخبره قال له لقد تزوجت، يقول فالمولى لم يمانع، فيحكم الإمام عليه السلام بأن الزواج صحيح لأن المولى لم يمانع. يعني اعتبر سكوت المولى أو رضا المولى اعتبر إجازة. إلمن إجازة؟ إجازة إلى ذلك الزواج. فأصبح الزواج محكوم بمن؟ أصبح الزواج محكوم بالصحة. فقال النكاح الفضولي صحيح، ولكن يقف على الإجازة في الحر والعبد، ويكفي في الإجازة سكوت البكر. البكر ورد في بعض الكلمات على أن سكوت البكر رضا، عود من باب الحياء. فذا قال لها أخوها لقد زوجتك من فلان فسكتت، يقول هذا يدل على الرضا، يدل على الإجازة، يعني أجازة العقد الفضولي الذي أجراه الأخ. ويعتبر في الثيب النطق. أما الثيب يقول لا يكتفى بالسكوت، وإنما لابد أن تنطق وتقول أجزت أذنت قبلت، لابد من ذلك. المسألة الثالثة، قال لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى. عليكم السلام. تعرفون أنتم مسألة الإمام، يعني إنسان سواء كان رجل أو مرأة يروح يشتري أمة تصير ملكه، هاي إذا صارت ملكه لا يحق لأحد بعد ماذا؟ أن يطأها. زين، إذا هو أجاز المالك الرجل أجاز، جاز لغيره الوطء، بس هو بعد ما لحق يطأ، وما يصير امرأة توطأ من اثنين في آن واحد، ما يصير هذا على الإطلاق، لا في الزواج ولا في ملك اليمين. فقال لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة، وفي رواية السيف، يعني وفي رواية السيف ابن عمير أو سيف ابن عميرة، هذه الرواية التي عمل بها الشيخ الطوسي رحمه الله، يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة. هاي الرواية هكذا تدل على أنه إذا كانت امرأة تملك أمة، فهل يجوز لشخص أن يعقد عليها عقدا منقطعا دون إذن المالكة، كأن كان مثلا زوج المالكة، ابن المالكة، أخو المالكة؟ الرواية تقول نعم يصح، والشيخ الطوسي رحمه الله يقول نعم يصح، لكن المحقق عليه الرحمة والرضوان يقول وهي منافية للأصل. شنو الأصل؟ هاي الأمة ملك المرأة، الأمة ملك من؟ ملك المرأة، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. هذه الرواية لابد أن تحمل على محامل أخرى، لا يحق لأي إنسان أن يتصرف هكذا تصرف دون إذن المالك. فلذلك تطرح الرواية ولا يعمل بها، وعمل المحقق رحمه الله بمن؟ بالأصل، وهو عدم جواز العقد أو وطئ الأمة حتى لو كانت مملوكة لإمرأة إلا بإذن المالكة، إلا بإذن تلك المرأة. أما المسألة الرابعة وما بعدها، يوم السبت إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.